صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ما زال الكلام في النقطة السادسة، وهي الأدلة على حرمة بيع المصحف من الكافر. وقلنا بأن المستفاد من كلام المصنف أربعة أدلة كما أشار لها سيدنا الخوئي قدس سره. سبق الكلام في الدليل الأول، الدليل الثاني وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله كما في كتاب الفقيه للصدوق، قال عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. بتقريب، أولا يرحمكم الله، دلت الرواية على أن الأحكام الشرعية التي جعلها الشارع عالية ولا يعلى عليها. الإسلام يعلو يعني أن الأحكام الشرعية التي جعلها الشارع عالية لا يعلو غيرها عليها، هذا أولا. ثانيا، لو أن الشارع الأقدس جوز بيع المصحف وتمليك المصحف للكافر للزم من ذلك علو غير الإسلام على الإسلام، حيث صار الكافر عاليا على القرآن الكريم من خلال هذا البيع وهذا التسليم، وهذا منافي لقول الإسلام يعلو. إذن فأحكام الإسلام لابد أن توجب علو الإسلام ورفعة الإسلام، وأن لا يعلو شيء على الإسلام. فيلزم من هذا الحكم وهو تشريع البيع، بيع المصحف للكافر، علو غير الإسلام وهو الكفر على الإسلام، والنتيجة هي حرمة بيع المصحف للكافر، لأنه يلزم منه علو غير الإسلام على الإسلام. وهذا الدليل لم يناقش فيه المصنف إلا أن الأعلام كالمحقق الإيرواني في حاشيته، واليزدي في حاشيته، والخوئي في مصباحه، كلهم ناقشوا في هذا الدليل. المناقشة الأولى من قبل أبي القاسم الخوئي قدس سره، وهو أن هذا الحديث النبوي ضعيف السند، لأنه من مراسيل الصدوق، وإن كان من المراسيل الجزمية، لكننا لا نفرق بين مراسيله الجزمية وغير الجزمية، بلسان قال أو بلسان روي. هذه المناقشة الأولى في السند. المناقشة الثانية دلالية، وهي من قبل اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 164، وقبل بها أيضا السيد الخوئي. وحاصلها أن هذا الحديث مجمل، حيث يحتمل فيه خمسة معاني: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يحتمل فيه خمسة معاني كما أشار اليزدي، وهي: الاحتمال الأول أن يكون المقصود هو أشرفية الإسلام على سائر
الأديان والمذاهب، كما قال بيان كون الإسلام أشرف المذاهب. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني أشرف الأديان الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. على كل الاحتمال الثاني أن المقصود هو أن الإسلام يعلو من حيث الحجة والبرهان. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني من حيث الحجة، من حيث الدليل والبرهان، فالإسلام يعلو لأن حجته واضحة وبرهانه واضح. الاحتمال الثالث هو أن المقصود من قول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه بمعنى غلبة الإسلام على سائر الأديان، وأن الدين الإسلامي هو الغالب، كما قالت الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن فالإسلام هو العالي، هو الغالب على كل الأديان. الاحتمال الرابع هو أي سابق فيهم الثاني حجة دليل وبرهان، هذا المقصود. فمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد من لا غالب، يعني دم، يعني سيف، يعني ثورة، يعني انقلاب. فرق بين الغلبة البرهانية والغلبة القتالية الجهادية. لماذا استدلنا بالآيات؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الاحتمال الرابع أن المقصود بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أن الإسلام لا ينسخ لأنه خاتم الأديان وآخر الشرائع. هذا الاحتمال الخامس. الرابع الاحتمال الخامس هو ما يتم عليه هذا الاستدلال، وهو أن يكون المقصود إرادة أن الأحكام بيان، أن المقصود هو بيان أن الأحكام الشرعية المجعولة عالية لا يعلو غيرها عليها. فإذا كان هناك احتمالات متعددة في المقصود من قوله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أوجب ذلك الإجمال، ومع الإجمال يبطل الاستدلال. واضح؟ ارجع إلى الحاشية المقاصد لليد لتجد هذه المعاني الخمسة برمتها وبتمامها وكمالها. إذن هذا الدليل الثاني وما يرد عليه وإن لم يناقش فيه المصنف. الدليل الثالث وهو في مقدمتين. المقدمة الأولى لا شك ولا ريب بأن القرآن الكريم واجب حفظه واحترامه وتبجيله لأنه كتاب الله عز وجل، وكما يستفاد من الآية لا يمسه إلا مطهرون. هذا تعظيم للقرآن. المقدمة الثانية لو بيع القرآن على الكافر لأوجب ذلك إهانة القرآن وهتك حرمة القرآن الكريم، وهذا لا يرضى به الشارع. والنتيجة حرمة بيع المصحف للكافر للزوم الإهانة والهتك. وأجيب على هذا الاستدلال من قبل الأعلام كالسيد الخوئي أولاً بأن هذا الدليل أخص من المدعى.
رحمكم الله.
بأن هذا الدليل أخص من المدعى حيث قد لا يوجب البيع في بعض الموارد الهات ولا يستلزم الهات، كما لو بيع القرآن على الكافر والكافر حفظ القرآن واحترم القرآن. هذا أولا. ثانيا، إن نفس البيع بما هو بيعان كقولك بعتك المصحف في حد ذاته لا يستوجب الهك، نفس البيع عنوان البيع بما هو بيع لا يستوجب الهك، إنما الهك بالتسليط على القرآن بدفع القرآن إليه ووضع الكافر يده على القرآن، أما البيع في حد ذاته لا يستوجب الهك. فلو افترضنا في بعض الحالات أن البيع لم يستوجب وضع يد الكافر على القرآن، كما لو بعنا القرآن على الكافر لكن أعطيناه للمسلم فلا يستوجب بالتالي ذلك هفك ولا يكون ذلك حراما، لأننا أعطيناه المسلم بطلب الكافر، يعني بطلب الكافر لأنه يريد أن يدفعه هدية للكافر مثلا. الدليل الرابع وهو أنه في مقدمتين، المقدمة الأولى لا شك ولا ريب بحرمة تنجيس القرآن الكريم، هذا أولا. المقدمة الثانية، إن تسليط الكافر على القرآن وبيع القرآن عليه يستلزم تنجيس المصحف، وهذا من أعظم المحرمات، والنتيجة حرمة بيع المصحف على الكافر لأنه يستوجب ويستلزم التنجيس. وأجيب في كلمات الأعلام كسيدنا الخوئي أولا بأن هذا أخص من المدعى، فإذا لم يستوجب بيع القرآن على الكافر التنجيس كما لو لم يضع يده على القرآن أو وضعها لكن مع وجود عازل بحيث لا ينجس المصحف فلازم ذلك صحة البيع، مع أن كلامنا أوسع من ذلك وأعم من ذلك. إذن فلا يحرم بيع القرآن بالتالي ما لم يستوجب التنجيس، هذا أول. ثانيا، إن البيع بعنوان البيع لا يستوجب التنجيس، إنما الذي يستوجب التنجيس وضع اليد. إن البيع بعنوان البيع لا يستوجب التنجيس للمصحف، فإن قولك للكافر بعتك المصحف لا يستوجب تنجيسه، إنما الذي يستوجب التنجيس وضع اليد. فلو بيع عليه القرآن ولم يستوجب، فلو بيع القرآن على الكافر لكن لم يعطى للكافر وإنما أعطي للمسلم فلازم ذلك عدم التنجيس وصحة البيع. هذا يا موالين الأعزاء مضافا نضيف مناقشة ترد على كل الأدلة الأربعة التي تقدمت، أن أقصى هذه الأدلة الأربعة لو تمت حرمة بيع المصحف حرمة تكليفية، حرم تكليفا فقط ولا يستوجب ذلك الحرمة الوضعية، يعني بطلان البيع، فقط حرمة تكليفية. وكما قالوا أنهي عن المعاملة أعم من الفساد، بل قال بعضهم يستوجب الصحة، وهذا بحث أصولي لسنا الآن بصدده، فيرتبط بتلك الكبرى. طبق العبارة، قال والنتيجة أنه كما قال بعض الأعلام لا دليل على حرمة بيع المصحف على الكافر خلافا لما اختاره المصنف وستأتيك هذه المسألة في الجزء الثالث في كتاب البيع من قبل المصنف وسيشير إلى أقوال وخلاف فيها ترتقب ذاك اليوم قال ثم إن المشهور بين العلامة رحمه الله ومن تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم ولعل بدأ الآن في الأدلة الدليل الأول ولعله لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر المسلم يعني إذا الكافر لا يملك المسلم لقاعدة نفي السبيل كما قالت الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فمن باب أولى أنهم لا يملكون القرآن هذا دليل أول وناقشناه فيما سبق دليل ثاني وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه للنبوي الذي رواه من؟ صدوق فإن الشيخ الطوسي رحمه الله قد استدل به يعني بالدليل الثاني الإسلام يعلو ولا يعلى عليه على عدم تملك الكافر للمسلم فإذا استدل به فيصح أيضا للمصحف ومن المعلوم أن ملك الكافر للمسلم إن كان علوا على الإسلام فملكه للمصحف أشد علوا له عليه على الإسلام ولذا لم يوجد هنا قولون بتملكه وإجبار على البيع كما قيل به في العبد المسلم هذا ما أشرنا في الشرح نشير له الآن يقول ولذا لما قلنا بأن تمليك الكافر للقرآن أشد علوا من تمليكه للعبد المسلم لهذا لا تجد من الأعلام من قال بأن الكافر بالبيع يملك المصحف لكن يجبر على بيعه كما قالوا في العبد قالوا يملكه لكن يجبر على البيع أما بالنسبة للقرآن ما أحد قال يملك ويجبر يقول لا يملك من الأصل لا يملك إن شاء الله غير واضح الحمد لله وحينئذ فلو كفر المسلم ها دير بالك انتقل مصحفه إلى وارثه ولو كان الوارث هو الإمام يعني لو ما كان لهذا الكافر وارث إلا الإمام الإمام وارث من لا وارث له المصحف يكون لمن لو مسلم عند قرائن عند مصاحب وكفر بالله العظيم خلاص المصحف ينتقل إلى الوارث بعد
هذا الخصوصية في هذا نفس الكافر يعني المسلم الذي كفر خصوصية
وهي الخصوصية
أنه انتقل من الإسلام إلى الكفر فهو يجب حتى هو أمواله تذهب إلى الإسلام
احتمال أنه خصوصية موجودة في هذا يعني هل نحتمل خصوصية لمن كفر بعد المناط على أنه أمواله تنتقل ومنها المصحف العظيم فإذا كفر بالله انتقل المصحف طبعا هل المصحف من الأموال مصحف من الأموال خاتم مال بس القرآن ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون على كل حال لا بأس فهو الآن هو مبين ما يريد يستدل هنا بهذا هو الآن من باب يذكرنا بنظير فقهي ولا هو قال دليلي الإسلام يعلو ولا يعلى عليه دليلي الأولوية هذا المثال الذي ذكره وحينئذ فلو كفر هذا من باب الشيء يذكر استطرادا أشار إليه كفرعا فقهيا وليس هو الدليل كي نقول لخصوصية في البيع هذا ولكن ذكر في المبسوط نفس الشيخ الطوسي الله يرحمه رحمة الأبرار الله يرحمه الذي قال بأنه لا يملك الكافر القرآن لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه هو قال بأن الكافر يملك القرآن في باب الغنائم لاحظ كلامه أشرنا له بالأمس ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز بيعها. وظاهر ذلك أن الكفار يملكون المصاحف، لأنه قال أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف، والمقصود بالمصاحف القرآن. فإذا كانت تدخل في الغنائم يعني أن الكفار يملكونها، وإلا لو ما يملكونها كانت مجهولة مالك. وظاهر ذلك تملك الكافر للمصاحف، وإلا لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة، بل كانت من مجهول المالك المسلم. يعني المالك مسلم لكنه مجهول، فيجرى فيه حكم مجهول المالك، صدقة مثلا يتصدق به عن صاحبه. وإرادة غير القرآن من المصاحف، تقول لعل التوراة لعل الإنجيل، بس بعيدة بعيدة، المقصود من المصاحف. فهذا يعني كما كأنه نقض على المصن على الشيخ الطوسي. سبحان الله، في هذا الباب الذي هو في الجزء الثاني في الصفحة 30 هناك قلت أنه لا يملك الكافر القرآن لأنه يستوجب العلو. في باب الغنائم قلت ما يوجد من المصاحف في كتب في دار الحرب يملكها المسلمون وتكون من الغنائم، وهذا لا يكون إلا إذا كان الكافر يملك القرآن، وإلا لو لم يملكه لكان ملكا للمسلم، وإذا كان ملكا للمسلم لم يملكه المسلم، بل يكون مجهول المالك فحكمه الصدق عن صاحبه إذا لم يعلم صاحبه. إن شاء الله غير واضح، إن شاء الله غير واضح. لا، هو استدل على عدم ملكية الكفر المسلم، وما استدل على عدم ملكية الكفر، لكن احنا قلنا باب اولى نلزمه بذلك لانه علو. اليس المناط العلو؟ فهذا يتحقق. لماذا يعني العلو يتحقق في ملكية الكافر للمسلم ولا يتحقق في ملكية الكافر للقرآن؟ واضح؟ لا، المفروض أن الدليل واحد، أن عموم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا كان هذا العلو يتحقق بملكية الكافر للمسلم فهو يتحقق أيضا بملكية الكافر للقرآن. على كل، والأمر سهل. النقطة السابعة، هل حكم أبعاض المصحف كحكم الكون أم لا؟ قلنا فيما تقدم في النقطة السابقة بأنه يحرم بيع المصحف للكافر، فهل يحرم بيع بعض المصحف للكافر أيضا أو لا؟ فهل حكم البعض حكم الكون؟ وهنا أشار المصنف لصورا ثلاث. الصورة الأولى وهي أن يكون البعض مستقلا، يعني هذا البعض للقرآن يكون مستقلا كما لو كان جزء فقط من القرآن وهو مستقل ليس معه شيء آخر من الكلام، كالجزء الأول من القرآن مجعول مستقل. هذا الصورة الأولى. وهنا أفاد المصنف بأن حكم هذه الصورة حرمة البيع، فلا يجوز بيع هذا البعض من القرآن للكافر لنفس الأدلة التي تقدمت، الأدلة الأربعة. الصورة الثانية وهي أن يكون هذا البعض من المصحف في كتاب من كتب التفسير للقرآن، كما لو بعت مثلا الجزء الأول من تفسير القمي علي بن إبراهيم القمي، وهذا الجزء الأول مليء بالآيات القرآنية، فهنا أفاد المصنف بأن حكم هذه الصورة الثانية كالصورة أولى، فيحرم بيع هذا الجزء الأول من التفسير للقرآن على الكافر لنفس الأدلة الأربعة السابقة أنه دليل الأولوية، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الهاك، التنجيس، كلها. الصورة الثالثة لماذا تشمل
المصحف؟ دليل
أصلاً
دليل السابق
يشمله. إذا كان هتكن يعني وكذا.
نسبع المصحف. نسبع المصحف
لأنه
مثلاً
لا يجوز
عنوان البيع مثلاً.
لماذا؟ نحن ما قلنا بعنوان البيع لا يجوز بعنوان البيع. نعم. لكن الخاص. لكن الخاص. أما الآن الكلام بيع للكافر حتى لو كان للوراء. بيع للكافر حتى لو كان للوراء، أما لو كان للخط فلا كلام أنه يحرم للمسلم للكافر بعض القرآن كل القرآن لا كلام، الكلام الآن بيع بعض القرآن يعني الورق، الورق الجلد مو الخط، وأما إذا كان الخط لا فرق عند المصنف الحرمة الكلام الورق بحيث يستوجب ذلك أن الكافر سيمس الخط. الحمد لله. الصورة الثالثة وهي أن يكون هذا البعض من القرآن في كتب اللغة مثلا أو التاريخ مثلا، يعني ليس في كتب التفسير، فذكرت في بعض الكتب من بابل شاهد والاستشهاد بها، وهنا يقول المصنف حكم هذه الصورة الجواز، إذ لا ينطبق على هذه الصورة شيء من الأدلة الأربعة المتقدمة، لا دليل الأولوية ولا دليل الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا دليل الهات ولا دليل التنجيس، واضح؟ إلا أنك خبير يا مولاي بأننا قلنا في الصورة الثالثة أن بيع القرآن كل الكافر لا دليل على تحريمه، فكيف إذا كان بيع البعض والجوز؟ ومن هنا ذهب بعض الأعلام كالإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 307 إلى عدم الحرمة في هذه الصور، قال والحق هكذا يقول والحق والتبع. والحق عدم تحقق الإهانة في شيء من الصور، يعني فيجوز البيع ما في إهانة ولا شيء، وهكذا أفاد سيدنا الخوئة المصباح صفحة 741. واضح الكلام؟ قال والظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلتان، هذه الصورة الأولى تقول من أين أتينا هذه الصور ثلاث ما رأيناها ما وجدناها طبقناها ما وجدنا، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير، معناته أنه المتفرقة في تضاعيف التفاسير فيها إشكال، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة في غير التفاسير من الكتب للاستشهاد بلفظها أو معناها فلا يبعد عدم اللحوق لعدم تحقق الإهانة والعلو. هذا الثالثة، لكن بالمفهوم هناك صورة ثانية. النقطة الثامنة وهي حكم بيع الأدعية المشتملة على لفظ الجلالة وأسماء الله تعالى على الكافر، هل يجوز بيع الأدعية المشتملة على أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هل يجوز بيع الأدعية المشتملة على الأسماء الحسنى للكافر أم لا كدعاء الجوشن الكبير مثلا؟ والمستفاد من كلام المصنف ها هنا أن هناك ثلاثة وجوه. الوجه الأول هو عدم الجواز مطلقا، يعني لا يجوز بيع الأدعية المشتملة على الأسماء الحسنى مطلقا على الكافر الملحد وغير الملحد، يعني كافر كان كتابيا أو غير كتابيا. هذا الوجه الأول، وذلك لتحقق الإهانة لأسماء الله عز وجل ولتحقق العلو، نفس الأدلة التي تقدمت الأربعة في المصحف تأتي حتى في الأدعية، أنه الإسلام يعلو ولا يعلن، الهتك، التنجيس إلى غير ذلك. الوجه الثاني هو عدم الحرمة مطلقا، لا يحرم ذلك لا للكافر الكتابي ولا لغير الكتابي، لا للملحد ولا لغير الملحد، لعدم الدليل على الحرمة، كما ذكرنا ذلك بالنسبة للمصحف، نفس المصحف قلنا لا دليل على التحريم، فالأدعية من باب أولى أنه لم تثبت الأدلة على الحرمة. الوجه الثالث التفصيل بين الكافر الملحد وغير الملحد، فإن كان كافرا ملحدا لا يؤمن بالله العظيم أبدا فحينئذ يحرم البيع، لأنه تنطبق الأدلة المتقدمة. وأما إذا كان الكافر مؤمنا بالله لكن كافر بالرسالة المحمدية، فهنا يجوز بيع هذا الدعاء عليه لعدم تحقق الإهانة وعدم تحقق العلو وإلى غير ذلك من الأمور. واضح؟ هذه وجوه ثلاثة وهي مرهونة ومرتبطة بما تقدم في الصورة السادسة والسابعة. فهناك إذا قلنا يجوز بيع المصحف، بعد كيف يجوز بيع الأدعية؟ نعم. وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى كالجوشن الكبير مطلقا، مطلقا يعني ملحد وغير ملحد، هذا الصورة، هذا الوجه الأول الذي قلنا، أو مع كون الكافر ملحدا، هذا الصورة الثالثة، دون المقر بالله المحترم لأسماء لعدم الإهانة والعلو، وجوه يعني وجوه ثلاثة، الجواز مطلقا، عدم الجواز مطلقا، التفصيل. خب النقطة التاسعة، النقطة التاسعة وهي ما حكم بيع الأحاديث النبوية للكافر؟ وهنا أيضا ما حكم بيع الأحاديث النبوية للكافر؟ فهل حكمها حكم القرآن أو لا؟ فهنا أشار المصنف إلى وجوه ثلاثة نقلها عن كتاب مفتاح الكرامة للسيد العاملي، وإذا لم ترجع لمفتاح الكرامة ستشتبه في شرح وبيان هذين السطرين، كما اشتبه بعض الشراح. لكن ارجع إلى مفتاح الكرامة تجد أنه فعلا العبارة بينة وجزلة، كما في الجزء الثاني عشر من مفتاح الكرامة الصفحة 276. على كل الوجه الأول هو ما اختاره المحقق الكركي، وهو عدم جواز بيع الأحاديث النبوية على الكافر كحكم القرآن الكريم أنه لا يجوز بيعه، هذا ما اختاره المحقق الكركي لنفس الأدلة المتقدمة من العلو وغير ذلك. الوجه الثاني ما ذهب له فخر المحقق ابن العلام الحلي في شرح الإرشاد من الجواز أنه يجوز بيع الأحاديث النبوية على الكافر لعدم تمامية شيء من الأدلة المتقدمة. الوجه الثالث التردد والتوقف، وهو ما اختاره العلامة الحلي في التذكرة. تردد، واضح؟ لو لم نرجع إلى كلام السيد العاملي في مفتاح الكرامة لاشتبهنا في مقصود المصنف هنا، كما سيتضح لك الآن أثناء التطبيق. فاتضح لك أن هناك وجوه ثلاثة، صح؟ الآن لو طبقت العبارة هنا تجد أنه كأنما المحقق الكركي وفخر المحققين يرون رأيين واحدا كما فهم بعض الشراح. لاحظ، طبق العبارة، قال وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان، قال وجهان حكي الجزم بهما عن الكركي، ها، وفخر الدين حكي الجزم بهما، ها، يعني ها، يعني بالجواز وعدم الجواز، هذا مقصوده، وليس كما فهمه البعض أنه حكي الجزم بهما يعني بعدم الجواز، يعني الكركي يذهب لعدم الجواز وفخر الدين يذهب لعدم الجواز. حكي الجزم بهما عن الكركي وفخر الدين، الكركي هذا الذي ذهب لعدم الجواز، وفخر الدين هو الذي ذهب للجواز، والتردد بينهما عن التذكرة. ومن يريد العبارة من مفتاح الكرامة أشير إليها فقط لكي يرجع لها، أشير لمقطع منها. قال في مفتاح الكرامة الجزء الثاني عشر صفحة 276، وفي التذكرة أن في كتب الحديث النبوية وجهين، واستشكل في نهاية الإحكام فيها، وفي كتب اللغة، وجوز ولده في شرح الإرشاد بيع الأحاديث النبوية على الكافر، وعن المحقق الثاني أنهما في حكم المصحف. النقطة العاشرة والأخيرة، وهي حكم بيع ما فيه اسم النبي صلى الله عليه وآله على الكافر، كالدراهم والدنانير لو وجد فيها اسم النبي صلى الله عليه وآله، فهل يجوز بيعها على الكافر والمعاوضة عليها أم لا؟ أفاد المصنف بأنه قد يقال بعدم الجواز، وذلك ببعض الأدلة. الدليل الأول وبيان ألف في مقدمتين. المقدمة الأولى هي أنه لا شك ولا ريب كما ثبت لدينا فيما تقدم بأنه يحرم بيع الأحاديث النبوية على الكافر، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا حرم بيع الأحاديث النبوية على الكافر حرم بيع اسم النبي صلى الله عليه وآله على الكافر من باب أولى، لأن اسم النبي أعظم من أحاديثه. شرع غير واضح، فيحرم بالتالي بيع الدراهم والدنانير على الكافر إذا كان مكتوبا فيها اسم النبي صلى الله عليه وآله. هذا الدليل الأول. ويناقش المصنف فيه بأنه البيع للدراهم والدنانير إنما يتعلق بذات الدراهم والدنانير وليس باسم النبي صلى الله عليه وآله، فلم يجعل شيء من الثمن بإزاء اسم الرسول صلى الله عليه وآله ليوجب ذلك بطلان المعاملة. فحتى لو قلنا هناك حرمة لكنها حرمة تكليفية مثلا وليست حرمة وضعية، لأنه لم يجعل شيء من الثمن بإزاء اسم النبي، فكما لو بعت سيفا وفيه اسم النبي أو بعت جدارا وفيه اسم النبي، فهل يكون شيء من الثمن بإزاء الاسم؟ كلا. الدليل الثاني وهو أنه لا شك ولا ريب بحرمة تنجيز اسم النبي صلى الله عليه وآله، واضح؟ المقدمة الثانية، إذا حرم تنجيس اسم النبي صلى الله عليه وآله حرم بيع الدراهم والدنانير المضروب فيها اسم النبي صلى الله عليه وآله لاستلزام ذلك التنجيس لاسم النبي. والمناقشة في هذا كما تقدم أن أقصى ذلك الحرمة تكليفية، واضح؟ وعلى أي حال إذا قلنا فيما تقدم أن نفس المصحف يجوز بيعه للكافر، والأدعية يجوز بيعها، والأحاديث يجوز بيعها، فالدراهم والدنانير لا مانع من بيعها في ذاتها. هذا تمام الكلام، يأتي إن شاء الله غدا الكلام في مسألة الجوائز السلطان، وهي مسألة لطيفة شريفة ظريفة مرتبطة ببحث العلم الإجمالي، فاستعد وتهيأ، والحمد لله رب العالمين.